بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الأخ السائل: ما هي الأسباب المعينة على الإخلاص؟ له أسباب كثيرة، من ذلك دعاء الله عز وجل، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك حسن النية. وقد كان من دعاء السلف رضوان الله عليهم: اللهم اجعل أعمالي صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. فالمسلم يدعو ربه سبحانه وتعالى، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن الأسباب في ذلك أن يتذكر الإنسان أن الثمرة العظيمة في أعماله، وهي جنة الله ورضوان الله، لا تنال إلا بإخلاص الثواب لله سبحانه وتعالى، بإخلاص الأعمال لله عز وجل. ويتذكر أيضا أن الثناء من الناس لا ينفعه عند الله عز وجل شيئا إذا كان الله ساخطا عليه. وليتذكر أيضا نصيحة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، التي كتبتها إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قالت: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن الأمور كلها بيد الله، وأصابع العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء. فليس للمسلم أن يرجو بعمله ثناء ولا مدحا ولا منزلة في قلوب الناس، ويترك الآخرة. وليتذكر المسلم قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ولتذكر الأدلة التي فيها الوعيد في حق من أشرك بالله وعمل لغير الله، كحديث الثلاثة الذين يقضى عليهم من أول الناس، بل أول الناس يقضى عليهم يوم القيامة. هؤلاء الثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه، ورجل قرأ القرآن وعلمه وتعلم العلم وعلمه، ورجل أنفق، وكلهم لم يكونوا مخلصين لله فسحبوا على وجوههم إلى نار جهنم. والحديث معلوم لديكم في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، والأحاديث في هذا الباب متكاثرة. وعليه أن يجالس أهل الإخلاص وأهل التقوى وأهل الصلاح، فإن هذا يزيده بإذن الله عز وجل إخلاص. إذا جالس أهل الإخلاص والتقوى والصلاح والاستقامة يكون سببا في أن يتخلق بأخلاقهم. يقول الأخ السائل: ما هي الأسباب المعينة على رفع الهمة والجد في طلب العلم وطاعة الله عز وجل؟ كذلك من أسباب ذلك الدعاء، ومن أسبابه أيضا، من أسباب رفع الهمة، أن يشعر المسلم بأن الناس بحاجة ماسة إلى العلماء، وأن يشعر المسلم بأن هذا من فرائض الدين، أن يتعلم المسلمون دينهم ولو على الكفاية، طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا محمول على ما كان يحتاجه جميع المسلمين. وكذلك من أسباب رفع الهمة أن يتذكر الإنسان فضائل العلم والعمل بالعلم ونشر العلم. من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. الحديث، فإذا تذكر الإنسان مثل هذه الأحاديث بعث فيه الهمة، وكذلك الأدلة المتكاثرة في فضيلة العلم والعلماء. كحديث فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وأن العلماء ورثة الأنبياء. وحديث إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان يصلون على معلم الناس الخير، وما أشبه ذلك، هذا يجعله يزداد همة في طلب العلم. وكذلك يقرأ سير الأئمة، يقرأ سير الأئمة والعلماء فيراهم كيف اجتهدوا وكيف جدوا وكيف تعبوا في تحصيل العلم، ورحلوا الرحلات العظيمة وحصلوا ماذا، واجهتهم المشاق الشديدة، كل ذلك في سبيل الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكذلك جالس الحريصين على العلم والتعليم، جالس الحريصين على العلم، فإذا جالست الذي يضيع الأوقات ترى نفسك أمامه أنك لست مسيئا، وإذا جالست الحريص على الوقت الذي يحرص على أوقاته في العلم والتعليم ويحرص على أوقاته في الحفظ، في حفظ القرآن والسنة، ترى نفسك أنك مقصرا تقصيرا عظيما عند أن ترى حالك أمام الحريص على العلم. التوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة به هذا أمر مهم، فإن هذا يرفع فيك الهمة الكبيرة إذا عزمت فتوكل على الله. وليحذر المسلم أن يعتمد على ذكائه أو على حفظه أو أو على ما أشبه ذلك، أو على جهاز من الأجهزة الإلكترونية يقول أنا عندي جهاز أو ما أشبه ذلك، هذه الأمور ما تنفع. إذا لم يعنك الله ما تنفع لو كان عندك ما عندك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده ما ينفع، ولو كان عندك أحدث الأجهزة ولست متوكلا على الله سبحانه وتعالى ما ينفع. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالاستعانة بالله والتوكل على الله والحذر من العجب والكبر، الحذر من العجب بالنفس والكبر واحتقار الآخرين. كذلك يحتاج المسلم إلى الصبر، طالب العلم لا بد أن يصبر، ما سينال العلم إلا مع الصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأدلة الصبر كثيرة جدا، ومن طلب العلوم بغير كد سيدركها إذا شاب الغراب. لابد من كد وصبر، صبر على طلب العلم النافع. فالصبر لا بد منه، من لم يصبر ما يصل إلى الطريق، لأن طلب العلم من أعظم الطرق الموصلة إلى جنة الله سبحانه وتعالى، والجنان محفوفة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فاحرص على العلم غاية الحرص واصبر، سينالك في طلب العلم الشدة، سينالك الفقر، ستصاب بالماذا؟ بكلام الناس، وستصاب بأمور كثيرة يحتاج طالب العلم إلى الصبر، وأذية الأعداء والحاسدين والحاقدين وغير ذلك. ومن الأسباب المعينة على العلم النافع أن يحذر الإنسان على نفسه من إرادة الدنيا، احذر على نفسك أن يتعلق قلبك بإرادة شيء من متاع الدنيا في علمك ذلك، فإن هذا باب مهلكة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم، إذا غير الإنسان غير الله عليه ورفع عليه الخير، فالحذر الحذر غاية الحذر من اختلاف النية، والحذر غاية الحذر أن الإنسان يريد بعلمه الدنيا أو يجعل علمه سلما للدنيا أو سلما للجاه والسلطان أو سلما لثناء الناس والمنزلة في صدورهم أو غير ذلك، فإن هذا يصير علمه وبالا عليه والعياذ بالله. والتواضع أيضا، إذا ازددت علما اعلم أن العلم ما ينتهي، وفوق كل ذي علم عليم، كلما ازداد الإنسان علما ازداد تواضعا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، أو من تواضع لله رفعه. فالحرص على التواضع والحذر من العجب والكبر، الكبر والعجب مصرفا للخير، والتواضع يزيدك سكينة ويزيدك الخير، تزداد خيرا إلى الخير الذي عندك. قال الله عز وجل عن المتكبر: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، إلى آخر الآية. وأما المتواضع فيزداد ثباتا ويزداد خيرا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ملازمة العلماء من أسباب الهمة، ملازمة العلماء والأخذ عنهم بكثرة، ولا يستعجل الإنسان بنفسه إلى الأخذ من الكتب والقراءة في الكتب، أو يأخذ شيئا قليلا من العلم ثم يذهب ويتصدر للدعوة، يمسك مسجدا من المساجد أو مركزا من المراكز على حصيلة قليلة، فكثير من هؤلاء السنف لا يثبتون عند الفتن إلا ما شاء الله، وربما يشغل عن العلم وليس عنده الحصيلة الكبيرة. ومن الأسباب أيضا، وهي من الأمور المهمة، البعد عن المعصية والحرص على العبادات والطاعات، عمل بالعلم، العمل بالعلم بالحرص على طاعة الله عز وجل، لا سيما الأمور الواجبة لا يقصر فيها، إضافة إلى النوافل، وكذلك البعد عن المعاصي وعدم التهاون فيها. يتهاونت فيها وأنت من أهل العلم، فهذا وباله عليك أشد من تهاون العام، فأنت قد حملت العلم وحملت القرآن والسنة، فالحج عليك أعظم. نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه. يقول: ما قولكم في قول سلام بن أبي مطيع وهو في ميزان الاعتدال: لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج خير لي من أن ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد؟ كلام حق، لأن الحجاج معاصي وظلم وجور، وعمرو بن عبيد بدعة في الدين، بل لولا التأويل نعم بل قد كفره بعض أهل العلم، فقد ماذا حرف الصفات وأنكر صفات الله سبحانه وتعالى، عطل الله عز وجل عن صفاته، مبتدع هالك. وكذلك له من الأقوال التي ربما أدت به إلى الكفر، كقوله في حديث عبد الله بن مسعود: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. نقل عنه الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال أنه قال: لو سمعت هذا من الأعمش لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لرددته، ولو سمعته من عبد الله بن مسعود ما قبلته، ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لرددته ونحو ذلك، ولو سمعته من الله عز وجل لقلت ما على هذا أخذت ميثاقنا. فهذا انحراف عظيم، ونعم وليس الكفر عنه ببعيد لو ثبتت عنه هذه المقالة، فنسأل الله العافية. والأصل أن البدع، وأيضا البدع أحب إلى الشيطان من المعصية، أن المعصية صاحبها يعتبر نفسه عاصم ويتوب إلى الله ويستغفر، وأما المبتدع فيرى نفسه مصيبا. فلذلك قال السلف: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، البدعة لا يثاب منها والمعصية يثاب منها. يقول الأخ: رجل قرأ الفاتحة بدون شعور في صلاته فهل يعيدها؟ الجواب: إن كان حصل حوله هذا حالة نادرة فنعم يعيدها، لأن تدبر القرآن هو يعني هو الأمر المهم في تلاوتك للقرآن. قال الله سبحانه وتعالى: فلا يتدبرون القرآن مع قلوب أقفالها، لا سيما والفاتحة ثناء على الله ودعاء، والدعاء يحتاج إلى حضور القلب. وأما إن كان دائما الشيطان يشغلك فيكثر عليك ماذا، فهذا سيفتح عليك الوسواس، كلما نسيت آية أعدت الفاتحة، أو كلما لم تتدبر آية أعدت الفاتحة، هذا سيفتح عليك باب وسواس وابتداع في دين الله عز وجل. فلا بأس إذا حصل نادرا أن يعيد الإنسان الفاتحة، بل ولا بأس عليه بإذن الله، من الإنسان مأمور بتدبر القرآن، والذي ينتفع بالقرآن هو من تدبر، ولأنه دعاء يحتاج إلى حضور القلب في دعائه. يقول: ما حكم من يجمع بين صلاتي الظهر والعصر دائما من غير عذر، هل تجزئه أم لا؟ الجواب: لا تصح صلاته، لأن الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فصلاة العصر لا تصح قبل دخول وقتها. وإنما جاء تقديمها مع الظهر جمعا في حالات معينة، في حالات معينة كالجمع في السفر والجمع في الخوف والمطر، وكذلك إذا إذا حصل المشقة في بعض الحالات لحديث ابن عباس، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، في رواية من غير خوف ولا سفر. قيل ابن عباس ما أراد بذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته. استدل العلماء على أنه إذا وقعت المشقة في بعض الأوقات أو الحرج فلا بأس بالجمع، أما أن يتخذ دينه لعبا ولهوا يقدم كيفما شاء فلا تصح منه صلاة العصر، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول أخ السائل: هل في صلاة النافلة سهو؟ نعم في صلاة النافلة سهو، ونعم في صلاة النافلة سجود السهو إذا سهى في صلاته بترك واجب من الواجبات، وحكم صلاة النافلة كحكم الفريضة، والأدلة العامة نعم متكاثرة تشمل النافلة والفريضة. يقول السائل: إذا نسي شخص وكان يصلي ركعتين قبل الظهر فقام في الثالثة فوصلها وجعلها أربعا، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك إذا تذكر عند قيامه مباشرة فيحول نيته إلى أربع، هذا جائز لأنه صلاها أربعا بنية أن يجعلها متصلة، حول النية فلا بأس عليه وليس عليه سجود سهو، وإن كان ما تذكر إلا بعد أن زاد بعض صلاته فالأفضل أن الأفضل والأحوط أنه يرجع ويكتفي بالركعتين ويسجد سجود السهو للزيادة التي حصلت عليه، لأنه صلى تلك الركعة بدون نية، صلىها عن غفلة بدون نية. قبل أن يقرأ الفاتحة، إذا غير قبل قراءة الفاتحة لما ما أدرك ما تذكر إلا بعد القراءة فيجلس، أو يعيد قراءة الفاتحة، ممكن يعيد قراءة الفاتحة إذا أحب أن يحولها إلى أربع يعيد قراءة الفاتحة، لأنه قرأها المرة الأولى على غير نية كان غافلا وناسيا، لكن إذا أراد أن يتمها أربعا فيعيد قراءة الفاتحة بنية أنها الثالثة. يقول أخ السائل: إذا كان قاتل نفسه مجبورا على ذلك وقال في آخر كلامه لا إله إلا الله، لا يمكن للإنسان أن يجبر على قتل نفسه، أنه أكثر ما سيهدد أنه سيقتل فيجعلهم هم يقتلونه، ما هو أكثر شيء؟ أكثر شيء أنه سيهدد بالقتل، فإذا لا يقتل نفسه حتى إذا قتلهم، إذا قتله المكره فالإثم عليه. وأما إذا قصدت بأنه مجبور أي أنه أخذ الخنجر بيده وكتفت يده على الخنجر أو قبضت يده على الخنجر وأخذت يده مع الخنجر وطعن به في صدره مثلا، فهذا مقهور، هذا يسمى قهر ليس له أي فعل، والفعل منسوب إلى من قهره وإلى من أجبره، فهذا ليس بقاتل نفسه، هذه الصورة لا يعتبر قاتل نفسه، هم الذين قتلوه. وأما الحالة الأولى فإذا أكره مجرد إكراه يقول له مثلا ستعذب تعذيبا شديدا إلى أن تموت، وإلا تقتل نفسك، فقتل نفسه فقد أخطأ وأذنب، فليس هذا عذرا له عند الله عز وجل. عليه بقي قوله لا إله إلا الله، يرجى أن تشفع له هذه الكلمة من ذنبه العظيم الذي حصل له. يقول الأخ السائل: هل هناك نبي أو رسول قبل نوح عليه السلام؟ يعني يجيب على هذا السؤال عند الأخوة. أما نبي فنعم. من؟ آدم عليه السلام قبل نوح عليه السلام، وبعضهم يذكر أيضا إدريس أنه قبل نوح عليه السلام، اشتهر في التواريخ والسير أنه قبل نوح عليه السلام. وليس عندنا من الأدلة ما يصرح بذلك، الأدلة الصحيحة ليس عندنا من الأدلة الصحيحة ما يثبت ذلك، ولكن اشتهر في التواريخ والسير جدا. على كل، آدم ثبتت نبوته لحديث: هل كان آدم نبيا؟ قال: نعم كان نبيا، كان نبيا مكلما. عمن هذا الحديث؟ عن أبي أمامة رواه ابن حبان الطبراني وحديث صحيح. وإدريس نبوته ثابتة، أذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. فإن كان قبل نوح عليه السلام فهو أيضا مما يعترض به على هذه المقال. وأما رسول فنوح أول الرسل إلى أهل الأرض، نوح عليه السلام أول الرسل إلى أهل الأرض. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيقول الناس يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك. الله عز وجل يقول: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فما الفرق بين النبي والرسول؟ لأننا قلنا إذا كان نبيا فنعم آدم قبل نوح، إذا كان رسولا فلا، فيحتاج إلى أن نعلم ما هو الفرق بين النبي والرسول. وآدم عليه السلام أتى بشرع جديد. إذن ها عندك؟ نعم، أحسن تفريق ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات، أن النبي والرسول كلاهما منبأ من الله وينبئ بما نبأه الله بمعنى الوحي، كلاهما يوحى إليه وكلاهما يبلغ، ولكن امتاز الرسول عن النبي لأنه يبعث إلى قوم مخالفين يدعوهم إلى التوحيد، إلى قوم يدعوهم إلى التوحيد، فامتاز الرسول بمزية زائدة على مجرد النبوة. ولذلك قال بعض أهل العلم في نبينا عليه الصلاة والسلام: نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر. قول نبئ بيقرأ أي أوحي إليه، نزل عليه الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهو نصر نبيا بهذا. وأرسل بالمدثر لما أمره الله وبعثه إلى قومه المكذبين: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. الرجز فهجر يعني الأصنام. إذن هذا أحسن التفريق ذكر في هذه المسألة. يقول: رجل سمى ابناءه بهذه الأسماء: جار الله، وضيف الله، وفضل الله، وحبيب الله، وحفظ الله، وكرم الله. هذه يقول: ما حكم التسمي بهذه الأسماء؟ فبعضها قد يكون، نعم بعضها فيه كراهة لما فيه من التزكية: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، كقوله حبيب الله، هذا فيه تزكية. قول حفظ الله أنه محفوظ من الله كذلك، وبقية الأسماء أيضا ينصح بتركها، الإضافات إلى الله تفيد التشريف، وليس للمسلم أن يشرف من شاء. الله عز وجل يضيف إلى نفسه من شاء تشريفا له، وأنت لا تضيف إلا من شرفه الدليل، فهو يدخل أيضا في باب التزكية، فينصح بتركها، فلا تخلو من كراهة هذه الأسماء. بقي ضيف الله، ما أدري هل يقصدون أن هذا الطفل كالضيافة من الله عز وجل، أي مثل الكرام مثل الإكرام، أو لهم بها معنى آخر يحتاج إلى نظر. يقول أخ السائل: الجمع بين الحديثين، حديث ابن عباس في الصحيحين ويأتي النبي وليس معه أحد، وحديث ابن مسعود في صحيح مسلم إن لكل نبي حواري وحواري، نعم، وحواري الزبير، وهذا الحديث ليس عن مسعود، لكن لعلك أردت حديث ما بعث الله نبيا إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يهتدون بهديه ويستنون بسنته. الجمع بينهما أن الحديث الأول عام، والحديث الثاني عام، والحديث الأول مخصص أو مبين، أنه أن مبين للحديث العام أنه أراد به الأغلب ولم يرد به العموم، إنما أراد الأغلب. وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم أيضا عن أنس أن نبيا من أنبياء لم يصدقوا من أمته إلا رجل واحد. وحديث ابن عباس وليس معه أحد، إذن هذا يكون حالة خاصة، والحديث الآخر يراد به الأغلبية، محمول على الأغلبية. يقول أخ السائل: يشترط في القصر في السفر أن يجمع بين الصلاتين؟ لا، لا يشترط، القصر شيء والجمع شيء آخر، فيقصر يصلي ركعتين ركعتين ويستحب له الجمع، وإذا كان نازلا في مكان فله أن يصلي في أوقاتها قصرا، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى قصرا ركعتين ركعتين، وكان يصلي الصلوات في أوقاتها. إذن الجمع أمر آخر، ليس شرطا لمن أراد أن يقصر أنه يجمع، له أن يقصر بدون جمع. يقول: امرأة في رأسها بعض الشهيب، هل يجوز لها أن تغيره باللون الأصفر أو الأحمر من غير الأسود؟ نعم، بل يستحب ذلك، يستحب تغيير الشهيب، إلا أنه يحرم السواد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشهيب وجنبوه السواد. أما هذا الحديث عندك أصلا رواه مسلمون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم السواد: يأتي قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة. عمن هذا الحديث؟ رواه أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، حديث صحيح. يقول: ما حكم من أدرك الإمام وهو يسجد للسهو، أيكون مدركا للجماعة ويدخل معه؟ الجواب: إن كان سجوده قبل السلام فنعم يدخل معه ويكون قد أدرك الجماعة، على الصحيح من أقوال أهل العلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والسجود قبل السلام ما دام لم يسلم فهو ما زال في صلاته، إن أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وما إذا كان سجود السهو بعد أن سلم الإمام فلا تدخل معه وتصلي جماعة أخرى. يقول السائل: امرأة مستحاضة أي عندها النزيف، نزيف الدماء، وخالفت عادتها، فهل يرجع إلى العادة أم إلى التمييز؟ العادات صارت كثيرا ما تختلف، فإن كانت عادتها منضبطة ما تختلف أبدا، في كل شهر تحير مثلا من اليوم الأول إلى اليوم السادس في كل شهر، فليت لا بأس أن تعمل بعادتها لا سيما إذا اجتمع مع التمييز. بقي إذا اختلفت العادة مع التمييز، فمثلا ترى الدم على صفات دم الحيض بعد تلك الأيام فتعمل بالتمييز، لأن التمييز أضبط، ولأنه دمه، لأنها تراه دم حيض، والعبرة بما رأت، هي تراه دم حيض فتعمل بتمييزها حتى وإن اختلف على عادتها. يقول أخ السائل: إذا طلقت الأمة فهل يلحق بها ولدها؟ الولد من حيث النسبة يلحق بأبيه من حيث النسب، ومن حيث الحضانة ليس له حق الحضانة الحر، سواء كان زوجها حرا أو عبدا، فإن ابن الأمة ملك لسيدها، فهي الأحق بحضانته وسيده أحق برقه، ما له شيء. ومن أجل هذا حرم الشرع الزواج بالأمة إلا عند الضرورة، عند عند الضرورة. يقول أخ السائل: إذا خلق الصبي ثم مات مباشرة هل عليه عقيقة ومتى تكون؟ يشمله العمومات الواردة، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابع، والحديث عن سمرة بن جندب عند أبي داود وأحمد، وحديث سلمان بن عامر عند البخاري مع المولود دم، وحديث أيضا عمرو شعيب عن أبي عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأحب أن ينسف عنه فعن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. هذه الأدلة تشمل من خلق ثم مات، ولكن الشأن هل العقيقة واجبة أم متأكدة الاستحباب، الثاني هو الأصح وهو قول الجمهور، ويدل على ذلك الحديث المتقدم ذكره: من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه. فقول أحب استدل بها جمهور أهل العلم على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، ولكن إنها ماذا إنها السنة، لكنه سنة، فمن كان عنده قدرة فنعم فهي سنة من السنن التي فعلها صلى الله عليه وسلم. الظاهر أن العقيقة ما دام يطلق عليه غلام، لأن الأحاديث كلها سمي فيه مولود وغلام، وإذا بلغ ما يسمى غلام، يسمى باللغة العربية رجل، فإذا بلغ فانتهى وقت العقيقة، والله أعلم، هذا هو الأصح. وقال بعضهم: يعق ولو كان كبيرا، ولكن ليس عندنا عليه دليل صحيح، ذهب وقتها. حديث إن كنا صواحب يوسف ما معناه؟ الحديث معناه قيل صواحب، شبههن بصواحب يوسف أي بالحرص على مرادهن. فعائشة رضي الله عنها وعائشة وحفصة، عائشة رضي الله عنها حرصت على أن لا يتقدم أبو بكر، وعاودت النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة، فشبه فعلها بحرصها على ما تريد بحرص أولئك النسوة على ما يريدن. وقيل أن كنا صواحب يوسف أي بإظهار أمر وأنتن تريدن خلافه، تريدن أمرا آخر. تقول السائلة قوله في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 9 ركعات متواصلة في الوتر فكان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، هل تكون هذه التسليمة عن اليمين؟ قد جاء في بعض الطرق وهي طريق صحيحة تلقاء وجهه، فيجوز أن يقتصر على تسليمة واحدة تلقاء الوجه بدون أن يلتفت عن اليمين، والسند صحيح في حديث عائشة، والرواية هذا خارج الصحيح أن عند أبي عوانة أو الطبراني إسنادها صحيح عند أحمد أيضا. قال السائل ما حكم إذا نسي الشخص التسليمتين كأن يكون صلى السنة ثم قام مسرعا إلى الفرض ولم يسلم، إن كان قد تلبس بالفرض وهو مع الإمام ما يعني إذا كانت جماعة، إذا كان إماما مثلا، إذا كان إماما ما يستطيع، ممكن يترك السنة ثم يقضيها مرة أخرى لأنه ترك ركنا، وإن كان منفردا أو مأموما فلا بأس أن يرجع ويجلس ويسلم للسنة ثم يسجد سجدتي السهو بعد السلام ثم يرجع إلى الفرض، فهذا عذر له في ترك الفرض والله أعلم حتى لا يبطل صلاته. تقول السائلة ما حكم التسمية بملاك؟ هذا مما ينبغي اجتنابه لأنه نعم يلتبس بالصوت إلى ملك، والملائكة ليسوا إناثا، فينبغي ترك هذا. قال الله عز وجل وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. تقول السائل هل للمغرب وقت اضطراري؟ يعني لم يدرك المغرب إلا قبل العشاء بربع ساعة. لا يجوز التأخير بدون حاجة إلى آخر الوقت، وأما ما دام بقي ربع ساعة فهو وقت لا بأس به. تقول هل يجوز تحريك اليد عند إلقاء المحاضرة؟ أبا سبت شيء من التحريك، لا عدم وجود دليل يمنع ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرك أصبعه لما قال في حجة الوداع اللهم اشهد وارفع يده إلى السماء، وكان يشير في خطبة الجمعة بأصبعه كما في صحيح مسلم عن عمار بن رويدة، فلا بأس بشيء من التحريك لكن لا يجعله شيئا لازما أو يرى أنه شيئا لا بد منه أو يعتقد أن له فضيلة، ما له شيء من هذا. قل ما حكم تحريك اليد عند ذكر صفة من صفات الله كأن يذكر سمع الله وبصره فيشير إلى أذنه أو عينه؟ هذا ينبغي تركه عند أناس لا يفهمون مرادك أو يفهمون التشبيه، وأما عند أناس لا يفهمون التشبيه فيجوز. وقد ثبت في السنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن الله أمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار بسبابته إلى عينه وإبهامه إلى أذنه. إذن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل ليس على وجه التشبيه إنما على وجه التحقيق أنها صفات حقيقية، على وجه تحقيق أنها صفات حقيقية وليس على وجه التشبيه، فلا بأس أن يشار عند قوم لا يفهمون التشبيه. أما إذا كنت في مكان قد يفهمون التشبيه والتمثيل فيترك ذلك، ومن ذلك عند أن يقول القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يشير بأصابع نفس المسألة. من الذي تجب عليه النفقة لكي لا أعطيهم من الزكاة الواجبة؟ وهل أمي يعطيها من الزكاة؟ الذين يجب عليك أن تنفق عليهم هم أهلك، نعم، زوجك، زوجتك وأولادك الذين لا يقدرون على التكسب، يجب عليك أن تنفق عليهم. وكذلك أمك وأبوك إذا لم يقدر على التكسب يجب عليك أن تنفق عليهم. إذا لم يكن هناك من يعني يقوم عليهم غيرك. بقية الأقارب غير الأصول والفروع، الأصول نعني به الآباء والأمهات وإن علوا، والفروع الأبناء وأبناء الأبناء والنسل. غيرها، غير أصول الفروع، يجب عليك أن تنفق عليهم في الحال الذي يحتاجون إليك وعندك قدرة، في الحال الذي يحتاجون إليك عند الحاجة إليك وأنت عندك قدرة وغنى، كالأخوة والأبناء الأخوة والأعمام ابناء الأعمام، في حالة الحاجة كأن لا يكون عنده تكسب أو عنده كسب يسير لا يغطي حاجته، أو يكون مقعدا أو مريضا ما يستطيع النفقة وليس هناك من ينفق عليه غيرك وأنت أقرب الناس إليه، فيجب عليك ذلك، لقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، ولقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، بشرط أن يكون عندك قدرة على النفقة عليهم باستمرار. أما إذا لم يكن عندك قدرة على النفقة عليهم باستمرار فلا يجب عليك النفقة عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمك وأباك، نعم، أختك وأخاك، ثم أدناك أبناك. يقول هل ظهور شعر رأس المرأة في الصلاة أو بعضه يبطل الصلاة؟ نعم، إذا ظهر وقصدت إظهاره بطلت الصلاة ولو ظهر الشيء اليسير. إذا ظهر بدون قصد وغطته مباشرة فلا يضر صلاتها، وإن تركته أضر بصلاتها، وعلى هذا عامة أهل العلم. وجاء عن عائشة رضي الله عنها لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وقد يعل بالانقطاع ولكن عليه أهل العلم. يقول امرأة تساقط شعر رأسها جميعا فهل يجوز لها لبس الباروكة للزينة؟ تساقط شعر رأسها جميعا أي صارت قرعاء، هذا عيب، يجوز لها أن تسعى في إزالة العيب، فتلبس هذه لا تذهب وتنظر أفضل الزينة، لا تلبسها على جهة التزين، تلبسها على جهة إزالة العيب، تنظر شعرا صناعيا، هذا إذا أحبت، ولا إذا صبرت على ذلك، إذا صبرت على ذلك واكتفت بالخمار فهذا خير لها أفضل. لكن إن أحبت فلا تقصد الزينة، ولتقصد إزالة العيب فقط، فلا بأس بلبس بها ما يسمى بالباروكة، ولا تتحرى ما كان فيه الزينة. ونعم، وقفنا أيضا في هذه المسألة لفتوى العلامة العثيمين رحمه الله أنه يقول من لبستها للزينة فدخلت في الواصلة والمستوصلة، ومن كانت قرعاء لبستها لإزالة العيب فيرجى أن لا بأس بذلك، ومثلها مثل اتخاذ السن من الذهب للحاجة أو من الفضة، نعم، إذا احتاج الرجل أيضا سنا من الذهب للحاجة جاز. أو قالوا إذا جرح أنفه أو شيء وضع الذهب لإزالة العيب فلا بأس، أو اتخذت المسامير من الذهب في العظام أو غيرها فلا بأس. هذه أمور حاجة إزالة العيب. كذلك المرأة إذا نبتت لها شعر في وجهها عند نعم كالشارب واللحية أو في وسط الوجه يشوهها لها أن تزيله. ومما ذكروا أيضا السن الزائدة لها أن تبردها إذا كانت مؤذية ومعيبة. ليس المقصود التزين إنما المقصود إزالة العيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.